بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قبل أن ندخل في بحثنا في التفسير، نشير إلى مثل هذه الليلة، ليلة 17 من شهر رمضان المبارك، كان غزوة بدر. كما تعرفون لغزوة بدر خصوصية مهمة جدا، حيث أصبح منعطفا لتاريخ الإسلام ولنصرة المسلمين. وكان المسلمون اجتمعوا، جمع منهم من مكة المكرمة هاجروا إلى المدينة، وأهل المدينة كذلك كانوا مع رسول الله. وقبل ذلك لم يقوموا بحرب ولا جهاد ولا قتال، ولم يكن عددهم عدد كثير. فجاء وفد، أو على تعبير غافلة من غوافل وحملات التجارية للقريش، فرسول الله وعد لأصحابه أن يذهبوا ويتعرضوا لغافلة قريش ويأخذوا أموالهم. في مقابل ما هم نهبوا أموال المسلمين في مكة المكرمة، بدلا عن ذلك هم كانوا يستحقون هذا الأمر، مضافا إلى أنهم كانوا في حالة الحرب، لأن لم يكن بينهم وبين قريش في مكة المكرمة حالة الهدوء، إنما كان هؤلاء آذوا رسول الله وأرادوا أن يغتالوه حتى خرج وهاجر إلى المدينة المنورة. فعلى ذلك لم يكن أي عهد وأي بناء، وعلى أعراف الموجود في ذاك العصر كان بينهم حرب. ولذلك أول حرب ذهبوا أصحاب رسول الله مع رسول الله ما يغرب من 300 مقاتل أو 313 مقاتل، لا مقاتل، بل هؤلاء الذين أرادوا أن ينهبوا أموال قريش في حملتهم التجارية. والله تبارك وتعالى أراد أن يبدل هذا الأمر بحرب عسكري. وطبعا مثل هذا الموضوع أمر غير مرغوب لمن ذهب لأن يحصل على أموال كثيرة يواجه السيوف. هؤلاء عرفوا أن رسول الله أراد أن يتعرض لهم سريعا، أرسلوا قافلة الأموال إلى المكة، وجاء في مكانه وفد، يعني جيش يغرب من 900 مقاتل لمواجهة المسلمين. فعند ذلك رسول الله اضطر أن يستشير الأصحاب، أو بعبارة أخرى بما أنه وعدهم بأخذ الأموال، يعني المواجهة لقافلة تجارية، فانقلب العير إلى النفير. كان عير بمعنى قافلة التجارية الذين ليس عندهم إمكانيات الحرب، وانقلب إلى نفير، يعني جمع جاءوا للجهاد وللقتال. فعند ذلك شاور رسول الله مع أصحابه وذكر لهم أن القريش جاءوا ليقاتلوننا، ما هو رأيكم؟ فالأول والثاني والثالث قالوا لا مناسبة المحارب، لا نستطيع، والأهل قليل وهم كثيرون، وكذلك هم متدربون بالجهاد وعندهم شجعان، عندهم مقاتلين. وحتى وصل إلى بعض أصحابه الذين كرر السؤال رسول الله عن أصحابه حتى يجيب من يكون جوابه مطابق لرأي رسول الله، حتى بعد ذلك سائر الناس كذلك يلتهقوا به. فعند ذلك قام أحد الأصحاب بالظلم الله عليه وقال نحن إذا أنت تريد الحرب نحن نخوض معك حيثما قلت ولو في البحار سوف نكون معك ولا نقول كما قال بني إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون بل نقول اذهب أنت وربك فنحن معك مقاتلون فواجهوا صار الحرب والله تبارك وتعالى في القرآن يقول وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون. هذه الآية يدرسنا أو يدرسنا في هذا العصر نحن كذلك أي نصرة كان لنا النصرة كان للمقاومة يعني عندما حجموا علينا الاعتداء كان منهم ولم نكن جاهزا لمهاربتهم والله تبارك وتعالى نصرنا وأعزنا وتعرفون أن الإمام الخميني عندما قام للثورة الإسلامية ما جمع جيشا ولا شيء وما قاتل أحدا حتى انتصر الثورة الإسلامية بعد ذلك كنا في بدء نشر هذه الثورة المباركة الجيش تفرغت يعني كبار يعني الضباط الكبير والضباط العالية من الجيش هم ذهبوا وحربوا أو تقاعدوا ولم يبق من الجيش إلا على مستويات دانية وكذلك الحرس الثوري كان في بدء تشكيله لم يكن له تشكيل كامل ولا كان مدربا على الحرب ولكن الله قدر أن يهجر علينا صدام لصدام الذي كان مدعوما من قبل جميع الدول الجوار وللأسف الدول العربية وغير العربية وكذلك مدعوما من قبل الأمريكا والسوفياتية في نفس الوقت مع ذلك على خلاف المتوقع وعلى خلاف المعادلات بحمد الله الله نصر عبده وأعز جنده وعزم الأحزاب وحده وثمانية سنوات قد فرضوا الحرب على الجمهورية الإسلامية ولكن في هذه السنوات بحمد الله الله تبارك وتعالى نصر عبده كما أن في العراق أن أمريكا جاءت في العراق ليشيل صدام وتقعد مكان صدام تشيل صدام وتقعد في مكانه وأرادت أن تجعل العراق مركزا وموقعا استراتيجيا لأن يحتل أو يتسلف ويتطاول على جميع الدول العربية ويقطع الطريق على الجمهورية الإسلامية ومن هنا يؤمن إسرائيل وسوريا وغيرها كلها أراد هكذا ولكن جاء إلى هنا فالشعب العراقي واجه أمرا جديدا والحمد لله قاوموا وقاتلوا وجعلوا الأوضاع على جيش أمريكا في داخل العراق غير آمنة فلما رأت أمريكا هذا لا يمكن الاستقرار وهناك الشعب العراقي لا يخضعون في مقابل طموحات أمريكا فأرسل داعش لأن ينوب عنها في محاربة الشعب العراقي وإخضاع الشعب في مقابل ما يريدون وبعض الناس يزعمون أن هذا كان حربا طائفيا هذا حربا سياسيا بامتياز حربا أمريكيا يعني حرب باطل على الحق وعلى المظلومين لنهب الأموال لكسب القدرة ولمد الجذور إلى كل المنطقة ولكن بحمد الله تبارك وتعالى هم أرادوا شيء وصار شيء آخر يمكن أن نشبه ما حصل في الجمهورية الإسلامية في بدء الثورة الإسلامية وما حصل في العراق بعد سقوط صدام أنه كان نظير غزوة بدر الذي صار سبب التي صارت سببا لقوة المسلمين وأن يعرف المسلمون أن لهم القوة المقاومة وعرف المشركون في مؤكد المكرمة أن المسلمين ليسوا لغمة صاعقة كلما أرادوا أن يأكلوها يأكلوها عرفوا أن المسلمين لهم شاء فصار هناك عند حالة ثقة بالنفس في أهل المدينة في أصحاب رسول الله والخوف في أعدائه، وصار بعد ذلك غزوات إلى ما كان رسول الله، وكان هناك انتصارات متعددة ومتوالية. في العراق كذلك أرسلوا داعش، ولكن بحمد الله مقاومة الشعب العراقي وفتوى المرجعية، أو بإبارة أخرى وأصح حكم المرجعية بلزوم تحشيد الناس لمحاربة ومقاومة هذه الحملة الجنسة، هذه الحملة الشرسة، وبحمد الله استطاعوا أن يفعلوا شيء وصار صبرون لقوتهم. والآن أصبحنا في وضع لا يجترؤ العدو أن يهجم علينا كأمة إسلامية. وأنا أرى أن الشعب العراقي كرارا ومرارا أن بعض فصائل المقاومة بعض الناس يراجعون وأن يقولون نحن واقفون مع الجمهورية الإسلامية إلى آخر قطرة من الدم. وترامب اضطر في يوم الماضي أن يعلن نحن أبدا لا نريد الحرب، وأنا أرى أن الحرب لا يفيد، أن الحرب فيه خسارة، إنما حربنا حرب اقتصادي. ولكن أنا أقول أن الحرب الاقتصادي كذلك إن شاء الله سوف يكون لصالحنا، لأن من أول الأمر هم حاربون الاقتصادي، حصلوا حصرا اقتصاديا كاملا. ولو لم يكن الحصر الاقتصادي لما وصل إيران إلى ما وصل من التطور في الإنتاج وفي التقنية وفي وسائل الحرب وغيرها. لو بذلوا لنا السلاح ما كنا نستطيع أو نسعى أن ننشئ وأن نصنع الأسلحة المتطورة، هذه الصواريخ المتطورة التي تأخذ نقطة في 2000 كيلومتر بعيد من إيران، هذا كان بفضل الله تبارك وتعالى ولحصر الاقتصادي وخصوصا العسكري، حصر العسكري علينا. والوجه نحن متفائلون بما يجري بشرط أن نكون نحن كذلك أن نكون شاكرا، هذا فضل من الله تبارك وتعالى، أراد الامتحان وفي الامتحان يكرم الرجل أو يهان. فعلى ذلك نحن كأمة إسلامية علينا أن نكون بعزم قوي في مواجهة العدو وعدم الخضوع وعدم الخوف، بل أن نتوكل على الله تبارك وتعالى ونعرف أنه ينصرنا كما نصر رسول الله. وأنا كثيرا ما أتمثل بقول الله تبارك وتعالى حيثما كان رسول الله صار قويا ذكره ببدء الأمر، قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. في أصل كان رسول الله خرج من مكة المكرمة، خرج غريبا وهاربا من مكة المكرمة، ولكن الله أيده، لم يكن له لا مال ولا عدة ولا عدة، والله كفاه. كذلك نحن نعرف أن الله تبارك وتعالى كما كفانا إلى الآن سوف يكفينا أكثر من ذلك، ولعل بعض المشاكل التي ترد على الأمة الإسلامية سواء في إيران أو في العراق بسائر البلاد يمكن أن نجعلها وسيلة للرغية إلى الكمال ولإصلاح النفس ولجمع القوى وللم القدرة والأيادي إن شاء الله، ونحن متفائل. ولكن مع ذلك علينا أن نتوسل إلى الله تبارك وتعالى ونطلب من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا لائقا لهذه النعم الجسيمة التي توجه إلينا لتقويتنا ولعزتنا وكرامتنا. نسأل الله تبارك وتعالى الانتصار للأمة الإسلامية والضعف والهوان لأعدائه. صلوا على محمد وآل محمد. كان بحثنا في قول الله تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. تحدثنا هنا هذا القسم من الآية الكريمة، ثم يقول واتبع سبيل من أناب، من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ما معنى هذا الأمر بعدما أمر الإحسان إلى الوالدين، وبعدما ذكر إن جاهداك على أن تشرك، يعني إذا هم طلبوا ما لا يجوز لا تطعهما، ثم بعد ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني تعامل يكون لطيفا، ولكن لم تطعهما فيما يأمران أو ينهيان مما يخالف قول الله وحكم الله. بعد يقول واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذا القسم الأخير من الآية الكبيرة. أولا كلمة أناب، أناب إليك، أناب ما معنى؟ عندما نراجع من إلى كتب اللغة نرى أن قوله أناب إلي يعني أناب إلى الله، الرجوع إلى الله بالتوبة إلى الطاعة مرة بعد أخرى. كلمة أناب مشتقة من نوبة، النوبة يعني كل واحد له دور، أدوار متوالية. فالإنابة إلى الله تبارك وتعالى والتوبة كذلك قريب المعنى من الإنابة. التوبة كذلك الرجوع إلى الله، والإنابة الرجوع إلى الله، وعلينا أن نكون دائما راجعا إلى الله، لأنه يا من لا مفر منه إلا إليه. فعلى ذلك دائما لابد أن نكون يعني منيبا إلى الله تبارك وتعالى وتائبا إلى الله تبارك وتعالى. التوبة ليست فقط لنا، أولياء الله كانوا يتوبون إلى الله دائما، يعني يعودون ويرجعون إلى الله تبارك دائما لحظة بعد لحظة. التوبة ليس لمن عصى، كل من آمن بالله تبارك وتعالى وتوجه إلى ذاته دائما هو التواب، يتوب إلى الله تبارك وتعالى، كما أن الله تبارك وتعالى هو التواب الرحيم، وكذلك يتوب إلى عبده، إن دائما يراجع إلى عبده. هناك علاقات وطيدة بين الله تبارك وتعالى وبين عبيده. هذا كذلك إنابة بهذا المعنى، الإنابة يعني متناوبا نراجع إلى الله تبارك وتعالى. فخلاصة القول الرجوع إلى الله بالتوبة والطاعة مرة بعد أخرى، يعني مستمرة. هذا معنى الإنابة كما يستفاد من صحاح اللغة وسائر الكتب اللغة، قريب هذا المعنى. ثم ما معنى هذه الآية المباركة إذا كان هكذا نفسر؟ معناه أنهم عليكم أن لا تطيعوا الوالدين في أمر الحرام، إذا أمروكم بالحرام أو أمروكم بترك الواجب، ولكن مع ذلك عليكم أن تعاملوهما في الدنيا معروفة، يعني بالنسبة لأمر الدنيا عليكم أن تعملوا معهم بأمر متعارف، المتعارف أو المعروف يعني الأمر الخير أم الأمر المستحسن. فعليكم أن تعاملوهم بالنصح، بالرحمة، بالخير، وإيصال الخير إلى الوالدين، والتوجه إلى الوالدين، اهتمام في حقهم، هذا وظيفتهم بالنسبة للدنيا. ولكن في أمر الدين لابد أن يكون الميزان عندكم من ينيب إلى الله تبارك وتعالى. الميزان عندكم ليس ميل الوالدين، رغبة الوالدين، بل الميزان عليكم أن تجعلوا الخط والطريق السوي الذي هو لابد أن يتبع سبيل من أناب إلي، يعني إلى الله، هذا قول الله تبارك وتعالى، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فعلى ذلك يفيد علينا بالنسبة إلى العقائد، بالنسبة إلى القيم، بالنسبة إلى المواقف السياسي الاجتماعي، بالنسبة إلى عمل بالأحكام بالواجبات وترك المحرمات، في كل ذلك أن نجعل الأسوة لنا الذين ينيبون إلى الله تبارك وتعالى، يعني الصلحاء، خط الصالحين، تيار المتدينين والملتزمين برضا الله تبارك وتعالى والمنتهين عن نواهي الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لهذه الآية، واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يعني ما دام أنتم تعاملكم مع الوالدين صار تعاملا بالمعروف في أمر الدنيا، ولكن في أمر القيم والمواقف الدينية والعقائد والعمل، إذا كان سبيلكم سبيل من أناب إلى الله ثم إلي مرجعكم كلكم سواء الوالدين وكذلك أنتم الصالح والطالح كلهم راجعون إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، أنبئكم بما كنتم تعملون، كذلك معناه النبأ والإخبار بما عملنا، الله تبارك وتعالى ينبئنا يخبرنا بأقسام مختلفة، قد يكون يخبرنا بواسطة إراءة العمل، كل إنسان يرى عمله نفس العمل، كما أن الكتب من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، نستجير بالله. هذا من نوع، كذلك يقرأ الكتاب على الإنسان فنرى الله تبارك وتعالى يري أعمالنا ويخبرنا بأعمالنا، وكذلك الجهات المختلفة. توضح لك أكام وجود شرفونا أهلا وسهلا. نعم، فعلى ذلك ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، يعني مستقبلكم رهن لما عملتم سابقا. ثم بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى في الآية التي تأتي بعد ذلك: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. كما علمتم أن في بادئ الأمر الله تبارك وتعالى قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، وهو يعده: لا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم خرج من مقالة لقمان، والله تبارك وتعالى هو دعا وأوصانا. ثم بعد بالنسبة للوالدين وذكرنا إلة يعني خروج من كلام لبنان وقصة ما قاله لبنان إلى أن الله تبارك وتعالى هو أوصانا. ثم عاد مرة أخرى إلى لقمان، يعني كلام لقمان بإضافة أخرى، صار هناك آيتين جملة معترضة فيما روى الله تبارك وتعالى عن لقمان وفيما قال لنا أخبرنا من ما قاله لقمان. فقال: يا بني إنها إن تكن مثقال خردل حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. قوله تعالى: يا بني إنها، إنها الضمير يعود إلى أين؟ ضمير المؤنث جاء هنا إنها إن تكن. هناك احتمالين ذكره صاحب المجمع رضوان الله عليه، الشيخ الطرسي رضوان الله عليه، يقول معناه: إن فعلة الإنسان من خير أو شر إن كانت مقدار حبة خردل في الوزن، ويجوز أن يكون الهاء في أن إنها ضمير القصة. وعلى ذلك قال: إما ضمير يعود إلى فعلة الخير، فعلة الخير والشر، طبعا ما كان قبل ذلك كلمة فعلة، حتى الضمير يعود إليه، يعني يعود إلى المعنى أو بمناسبة الحكم والموضوع نعرف عندما يقول إنها يعني فعلة الخير والشر. نعم، هذا المعنى. والمعنى الآخر الذي قال رضوان الله عليه قال: أو من يجوز أن يكون الهاء في أنها ضمير القصة، كما في قوله: فإنها لا تعمى الأبصار، ضمير القصة أو يعبر عنه ضمير الشعر. إنها إن تكو يعني إنه الشأن كذلك، إن تكو كذا القصة هكذا إن تكون هذا، كما يقول الله تبارك وتعالى: فإنها لا تعمى القلوب، تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إنها تعمى الأبصار يعني القصة أنها تعمى الأبصار، الواقع وعمى البصر لا تعمى الأبصار، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لأن يعني هؤلاء أعمى ولكن لا بصرهم، هل بصيرتهم وقلوبهم أعمى. فإنه فالزمير إنها أو إنه قد يأتي للشاعر أو للقصة تعبيرا، قد يعبر عنه ضمير القصة أو الشاعر. فاحتمالين، الاحتمال الأول أن إنها تعود إلى فعلة الخير والشر. الاحتمال الثاني إنها ها ضمير القصة أو ضمير الشاعر، فمعناه القصة هكذا. هناك في الميزان هكذا أعاد الضمير وقال ذكر أن الضمير في إنها للخصلة من الخير والشر لدلالة السياق عليه. قال أن المفسرين قالوا أن إنها الضمير تعود لخصلة، خصلة الخير والشر هكذا، إن تكو مثقال حبة تكون إلى آخر الآية. وهو كذلك لم يذكر شيئا، إنما قال إنهم قالوا هكذا، فصاحب الميزان لم يبدي رأيه، وظاهر كلامه أنه اقتنع بهذا القول، ولذلك لم يذكر قولا آخر ومر على هذه المسألة. هناك في الأمثل قال والضمير في إنها يعود إلى الحسنات والسيئات والإحسان والإساءة. إنها يعني إن الحسنات والسيئات والإحسان والإساءة إن تكون مثقال ذرة الله يظهره، هذا إشارة يعني الضمير يعود إلى هذا الشيء. ولكن هو يعني في الأمثل، في حاشية الأمثل تحت الخط يقول احتمال البعض أن الضمير إعادة ضمير إلى الشأن والقصة أو يعود إلى مفهوم الشرك، وكلا الاحتمالين بعيد، يبعد هذا الأمر. أنا قد بادر إلى ذهني معنيين أخريين أو مرجعين للضمير أخريين كاحتمال. منها نقول إنها يعود إلى أفعال، والأفعال متخذ من تعملون، يعني أعمال أعمال، بما أنه قال أنبئكم بما كنتم تعملون، ثم بعد قال يا بني إنها يعني إن أعمالكم إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فالضمير يعود إلى الأعمال المستنبط من كلمة يعملون، فالضمير أعاد إلى مفهوم يعملون المفاد من يعملون، هذا من المحتملات. ومن المحتملات الرابع أن نقول إنها تعود إلى شعر، ولكن ولكن أن إن تكون تكون مادة كان يأتي بمعنى التامة، الكانت التامة لا كان الناقصة، يا كان الناقصة يحتاج إلى كان شيء فلان فلان، يحتاج إلى فاعل ومفعول، ولكن إذا كان بمعنى التامة بمعنى الوجود. الله تبارك وتعالى عندما يقول إنها إن تكو مثقال حبة، يعني الشأن إن وجد مثقال ذرة حبة من خردل فتكن في السماء في صخر أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يعني ليس المراد أعمال البشر فقط، بل يريد أن يقول أن الله عارف بكل شيء وكل شيء تحت إرادة الله تبارك وتعالى. فلذلك يقول إن تكو أي شيء، إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، فيصير معناه أن كل ما يوجد ولو كان صغيرا ومختفيا في ضمن حجرة في الأرض، أو كان بعيدا عن في السماوات وصغره بمقدار خردل، مثقال يعني مقدار، بمقدار خردل، وخردل عبارة عن بذرة صغيرة جدا يأتي بها الله، يعني كل شيء تحت إرادة الله تبارك وتعالى ويريد أن يحضر. أراد بذلك أن يبين أن أعمالكم كذلك، ولكن الحر بيان القدرة كان أشمل من الأعمال، ولكن طبعا يدل هذا على أن أعمالكم كذلك تحت إرادة الله تبارك وتعالى، لا يخفى شيء لا ذرة في السماء ولا في الأرض. فعلى ذلك هذا الاحتمال من الاحتمالات، وكل الاحتمالات ذكرنا مرجع الزمير موجود فيها. إذا قلنا ضمير الشأن، الشأن لا يحتاج إلى الضمير إلى مرجع. وإذا قلنا أنها تعود إلى الأعمال، الأعمال بمفهومها موجود في الآية السابقة. ممكن أنتم تقولون أو يقال أن الآية السابقة هو قول الله، وهذا قول يا بني قول لقمان. كيف لقمان يعود الكلام ضميره إلى قول الله تبارك وتعالى ويقول إنها؟ الجواب عن ذلك أن الآية الكريمة إنها إن تقول كذا ليس نفس ما صدر من لقمان، لأن لقمان لم يكن عربيا، لغته لم تكن لغة العربي. فهذا الله تبارك وتعالى يربي ويقص علينا بالمضمون، لأنه كان يتكلم باللغة السريانية أو إبرية، كان لغته هكذا. فعلى ذلك لا بأس أن الله تبارك وتعالى عندما يقص كلام لقمان يعود الضمير إلى ما ذكره سابقا، معناه إن يا بني إن الأعمال إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وهذا لا إشكال، ولعل هذه الوجهين أقرب الأقوال، لأن مرجع الضمير موجود في الكلام أو لا يحتاج إلى المرجع، وكلمة تكون مخففه تكون هذا من كانة التامة وليس من كانة الناقصة، يدل على الوجود لا وجود الشيء لشيء. كان زيد قائما لا كان زيد، يعني موجود أنه موجود، فلا يحتاج إلى المفعول. فعلى ذلك هذا من المحتملات، ولعل المحتمل الأخير أقوى احتمال في مجموع ما ذكر من الاحتمالات. على كل حال، والمعنى الآية الكريمة إنها إن تكن مثقال ذرة، أي شيء تكون في هذا العالم ولو بمقدار ذرة صغيرة كخردل، سواء كان في الأرض أو في السماء، الله تبارك وتعالى هو المهيمن عليه، ويأتي متى كان ومتى أراد أن يأتي به. فهذا معنى الذي ذكرناه. طبعا نتيجة الأمر شيء واحد، يعني على كل حال نتيجة الآية سواء قلنا بالوجه الذي قالوا والوجهين الأخيرين الذي قلنا، نتيجة أن أعمال الإنسان تحت رغبة الله تبارك وتعالى، ولا يغيب عنه أي شيء من أعمالنا ولو كان شيئا صغيرا. فالدلالة إما دلالة مطابقية كما قالوا، يعني نتيجة قولهم، إما دلالة تضمنية، إذا قلنا كل شيء بيد الله تبارك وتعالى هذا يتضمن أعمالنا كذلك من الأشياء أعمالنا فيأتي بها الله. ولذلك هذا الأمر من الله تبارك وتعالى إنها إن تكون مثقال ذرة، يعني تنبيه على أنه لا يغيب عن الله تبارك وتعالى شيء. كثير من أعمالنا تغيب عنا، ولكن لا تغيب عن الله تبارك وتعالى. ولذلك لابد أن نرى أننا علينا دائما كاميرات الله موجودة على أعمالنا، ولا يغيب عنه أبدا ولا مجال للإنكار. فعلينا أن نتوب إلى الله دائما وأن نتوسل على الله. يغلق رواية في هذا الباب ونكتفي بكلامنا. رواية رواها كليني رضوان الله عليه في أصول الكافي، حسين بن محمد عن معلى بن محمد عن البشاء عن عبد بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: اتقوا المهكرات من الذنوب، فإن لها طالبا يقول أهدكم أذنب وأستغفر، إن الله عز وجل يقول: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أعيد الكلام: سمعت يقول اتقوا المعقرات من الذنوب. المعقرات من الذنوب يعني ما يحقر، ليس ما الذنوب الحقيرة، بل الذنوب التي نحن نعتبرها حقيرة. الذنب كلما كان صغيرا فهو كبير في مقابل الله تبارك وتعالى، لأنه جرأة على ذاته المقدسة. فأي جرأة يكون ولو كلام صغير ولو نقطة صغيرة فهذا كبير بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك محقرات يعني الذنوب الذي نحقره كثيرا ما نحن إذا نستجير بالله يتجرنا شرب الخمر أو الزنا أو السرقة وما شابه ذلك، بعد ندم الندم شديدا ونتأسف. ولكن كم من المعاصي نحن نعصي ولا نتوجه إلى إسيانها؟ الاستهزاء بالمؤمن، الغيبة، الإهانة إلى آخر، كشف بعض الخبايا والأمور الباطنية لبعض الناس وما شابه ذلك من الأمور، عدم أداء الحق في الاحترام أحيانا بعض الأمور من المحرمات لا نعتبره. مثلا إذا دخل واحد من المؤمنين وكان الاقتضاء احترامي أن نقوم من مكاننا، إذا ما قمنا من مكاننا وصار هذا عدم القيام إهانة إليه هذا معصية. ولكن ذا نفهم حتى نتوب، الله تبارك وتعالى يحاسب علينا. ولذلك المحققات الذنوب خطرها أكثر من الذنوب الكبيرة. الذنوب الكبيرة الإنسان يتوجه إليه ويتوب إلى الله، ولكن المحقرات الذنوب قد ينسى أو تنسى هذه المحقرات. اتقوا المحقرات من الذنوب فإن لها طالبا الله تبارك وتعالى ويطلب منا. يقول أحدكم أذنبوا وأستغفر، إن الله عز وجل يقول ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال عز وجل إنها إن تكن مثقال حبة من خردل تكن في الأرض في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. اتقوا المحقرات من الذنوب فإن لها طالبا. وهذا الذي قلنا. فعلى ذلك هذا في نور الثقلين المجرد الرابع صفحة 204. على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا ويحفظنا من ذنوبنا ومن سيئات أعمالنا، ويأخذ بيدنا إلى كل خير ويمنعنا من كل شر، ويجعلنا على خطى هؤلاء المنيبين. وسيد المنيبين أمير المؤمنين عليه السلام بفضله ومنه إنه حميد مجيد.